السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس العقيدة والتوحيد في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. أحدثكم من هنا من طيبة الطيبة من مدينة المصطفى محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ونحن حفظكم الله كما سمعتم كلام الأخ عند قوله رحمه الله: ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. وقد بينا حفظكم الله أن التفكر بآيات الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: تفكر بآياته سبحانه وتعالى، والمراد بها كلماته المنزلة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن العظيم، وقد سبق معنا بيان ذلك وأهمية تدبر كتاب الله عز وجل وحفظ كتاب الله عز وجل والعناية بكتاب الله عز وجل وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. والدعوة إلى تدبره وفقه دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وقد مر معنا هذا. والنوع الثاني من أنواع التدبر: التدبر في آيات الله المخلوقة، ونعني بها الأدلة الكونية وما خلق الله عز وجل في سماواته وأرضه. وهذه مسألة مهمة حفظكم الله، فإن هذا الدين كما خاطب القلب وأمره بالإيمان والإقرار بالمغيبات، كذلك خاطب البصر وأمره أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض، وخاطب كذلك السمع، وخاطب كذلك العقل. ولذلك فإن هذا الدين الكامل، أعني دين الإسلام، جمع بين الأدلة الشرعية التي نأخذها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الأدلة العقلية. لا يحارب العقل أبدا، وإنما يدعو إلى التدبر وإلى التفكر، ويدعو إلى العلم، ولا يحجر العلم على طائفة دون طائفة، بل إن الله عز وجل أمر الناس جميعا أن يتفكروا وأن يتدبروا عربهم وعجمهم وأبيضهم وأسودهم. وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي من بعده، بل إلى قيام الساعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله من سمع منا مقالة فوعاها فأداها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ولذلك التفكر في مخلوقات الله عز وجل أيها الإخوة في الله من أسباب زيادة الإيمان، لأن ربط الأمور الغيبية بالأمور المشاهدة مما يزيدنا إيمانا بالأمور الغيبية. ولذلك قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أصحاب القلوب الحية يتفكرون وينظرون. ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات إذا قام في صلاة الليل، كان يقوم فيمسح وجهه صلى الله عليه وسلم من النوم ويقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آيات على وجود الله عز وجل وعلى تفرده سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، وعلى وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له. لأولي الألباب أصحاب القلوب الحية، من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. شوف، أعاد التفكر مرة أخرى، قال آيات لأولي الألباب، وهنا قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يتفكر صاحب العقل السليم، صاحب الفطرة السليمة، يتفكر في هذا الكون: لماذا خلق الله هذه السماوات؟ لماذا خلق الله هذه النجوم، هذه الشمس، هذا القمر؟ ما الحكمة من ذلك؟ لماذا خلق الله عز وجل هذه الرياح، هذه السحب؟ من يسيرها؟ من وراءها؟ هذا البرق، هذا الرعد، هؤلاء الناس على اختلاف صورهم وألوانهم، لماذا خلق الله هذا الخلق؟ من خلق هذا الخلق كله؟ ولماذا خلقهم؟ وإلى أين يذهبون؟ يتفكر فيأتيه الجواب واضح جلي أن الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى لهذا الكون وحده لا شريك له. ولذلك أعاد الله عز وجل هذه الآية مرة أخرى فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الفلك السفن، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. عندهم عقول وفطر سليمة يفقهون بها، ليسوا كالدواب همها فرجها وبطنها، لا، لهم عقول يتفكرون، وأن الله خلقهم لغاية، لأن الله حكيم، والحكيم لا يأمر أمرا ولا يفعل فعلا ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة. فهل يعقل هذا الكون كله لغير حكمة؟ مثل ذاك الرجل الذي قال: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري لست أدري لست أدري، كل شيء يقول لست أدري لست أدري، لا يعرف من أين جاء. حط الكاتين. فنحن نعرف لله الحمد والمنة من أين جئنا ولماذا جئنا وماذا يراد منا وإلى أين يسار بنا، نعرف كل هذا ولله الحمد والمنة. وهذا عرفناه بالأدلة الشرعية، وعرفناه بفطرنا السليمة، وعرفناه كذلك بعقولنا. ولذلك قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. من آياته وحدانيته سبحانه وتعالى وجوده وتفرده بالخلق والملك والتدبير واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له هذا الخلق. خلق الله أبانا آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فكان من أبنائه الأبيض ومن أبنائه الأحمر ومن أبنائه الأسود، ومنهم السهل ومنهم الصعب الشديد واللين، ومنهم الطيب ومنهم الخبيث، لأن الله خلق أبانا آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض كما جاء في الحديث. فهذا عجب، كيف تلك القبضة تحولت بأمر الله عز وجل إلى اللحم والدم، ثم تناسل هذا التناسل، ثم هذا التطور، نطفة، علقة، مضغة، عظام، كسى الله العظام لحمة، ثم إنشاء خلقا آخر، تبارك الله وأحسن الخالقين. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. من فضل الله عز وجل أن خلق لنا من أنفسنا، خلق حواء عليه السلام من آدم عليه السلام، وخلق لنا من أنفسنا من بني آدم من بنات آدم نساء زوجات صالحات نسكن إليهن وتطمئن نفوسنا إليهن ونبيت معهن ويرزقنا الله عز وجل منهن الولد إذا نظر أحدنا إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته. فهذه من أعظم نعم الله عز وجل. ومن الأشياء المضحكات التي ذكرها المفسرون رحمهم الله في تفسير هذه الآية، قال: من فضل الله علينا أن الله خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها، ولم يخلق لنا من البهائم أزواجا. فقال: لو أن الله عز وجل أباح للبني آدم أن يتزوج البقر أو يتزوج الحمير أو يتزوج الجمال فترى عجب العجاب، يأتي الواحد إلى زوجته فتنطحه أو ترفسه، هذه أشياء ذكرها الفقهاء وهي من الأمور المضحكة حقيقة. فنحمد الله عز وجل أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها. قال: وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إلى غير ذلك حفظكم الله من الآيات التي ذكرها الله عز وجل وبين منته سبحانه وتعالى علينا. ولذلك قال غير واحد: فعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ويقول آخر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. يصف الوردة ويقول: هذه الوردة الجميلة الناعمة من أعظم آيات الله عز وجل وعظيم قدرته. هذه العين التي كأنها ذهب، هذه الجميلة، من خلقها ومن يعني أعطاها هذه القوة للبقاء، مع أنك إذا مسستها بيدك ذابت بيدك. ولذلك سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله: أتاه قوم من الزنادقة فقالوا: ناظرنا على وجود الله، نحن ناظرك أيها الإمام على وجود الله. فقال: أخبروني عن سفينة في البحر جاءت من مكان بعيد محملة بالبضائع تقود نفسها ولا قائد لها حتى استقرت في بعض المواني، ثم أنزلت بضاعتها ولا قائد لها، ثم أخذت بضاعة أخرى وسارت. فقالوا: هذا لا يعقل يا إمام، كيف سفينة تصنع نفسها وتسير نفسها وتحمل نفسها بالبضائع وتنزل البضائع وترجع ولا قائد لها ولا مدبر لها؟ ما يعقل أن توجد هذه السفينة صدفة، لا بد لها من صانع ولا بد لها من مدبر ولا بد لها من مسير في هذا الخط المستقيم حتى لا تصطدم بغيرها. قال: إذا كان هذا لا يعقل في سفينة، فتريدون أن نصدق أن هذا الكون ليس له موجد، هذه السماوات من يدبرها، وهذه النجوم من يسيرها، وهذه الشمس كل يوم تضرب وتخرج وتغرب، من يدبر أمرها؟ لماذا لا تصطدم بهذه بالمليارات من الكواكب؟ فبهت هؤلاء الزنادقة على يعني قولهم. فالتفكر في مخلوقات الله عز وجل من أعظم الأسباب التي تقوي إيمان الإنسان وتجعله يرد على الذين فسدت فطرهم من الشيوعيين وأمثالهم. قال الشيخ رحمه الله: ولا يتفكرون في ماهية ذاته. نعم، نحن كما لا نتفكر في كيفية صفات الله عز وجل، لأننا نؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ونؤمن بمعاني أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ونؤمن كذلك بأن لها كيفية، لكننا نكل علم هذه الكيفية لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا نكيف صفات ربنا، كذلك لا نكيف ذات ربنا سبحانه وتعالى، لأن الكلام في ذات الله عز وجل كالكلام في صفاته، والكلام في صفاته سبحانه وتعالى كالكلام في ذاته. فلا نكيف ذات ربنا، لا نقول ذات ربنا كذا وكذا أو تشبه كذا وكذا أو مثالها كذا وكذا. كل هذا حفظكم الله لا يجوز لنا بحال من الأحوال أبدا، بل إن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. بعد هذا حفظكم الله ننتقل إلى الجملة الأخرى، وهي قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الجمل الأربع أيها الإخوة في الله أخذها الشيخ رحمه الله بحرفها من أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهي آية الكرسي. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه عن أعظم آية في كتاب الله، فأجابه رضي الله عنه بأنها الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فهذه الآية المباركة هي أعظم آية في كتاب الله، وقد اشتملت على 10 جمل مباركة ذكر الله عز وجل بها بعض أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، كما ذكر بعض مخلوقاته العظام كالكرسي سبحانه وتعالى وعرشه سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: ولا يحيطون بشيء من علمه. وهذه الآية المباركة ابتدأها الله عز وجل بقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ابتدأ الله عز وجل هذه الآية المباركة بالتوحيد وكلمة التوحيد، ومعلوم أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، المتضمن الإقرار بربوبيته سبحانه وأسمائه وصفاته. وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلى شعب الإيمان، لما قال: الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. وهذه الكلمة هي خير ما قاله صلى الله عليه وسلم والنبيون قبله، حيث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الناس حتى يقولوا هذه الكلمة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولا إله إلا الله مفتاح الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهي أعظم الذكر وأفضل الذكر والفيصل بين الإسلام والكفر. ولذلك ينبغي لنا حفظكم الله أن نحرص على هذه الكلمة وأن نجعلها من أذكار الصباح والمساء، ومعروف فضل ذكرها في الصباح والمساء. كذلك أحبتي في الله نحرص على هذه الآية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: من قرأ الله لا إله إلا هو دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الموت إلا الجنة إلا الموت، لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت. وفي الحديث أن من قال عند نومه قال: نزل عليه ملك يحفظه من السماء، لم يقربه شيطان، ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولا إله إلا الله كما مر معنا: لا معبود حق إلا الله عز وجل، لا معبود حق إلا الله. وركناها: لا إله وإلا الله، لا إله نفي، وإلا الله إثبات نفي استحقاق الألوهية عما سوى الله عز وجل، وإثبات استحقاق الألوهية لله عز وجل وحده لا شريك له. وقد مر معنا حفظكم الله الكلام على شروطها، تكلمنا عن شروطها ولا ما تكلمنا؟ أما شروطها حفظكم الله فقد ذكر العلماء رحمهم الله لها 7 أو 8 شروط، جمعها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله بقوله: العلم واليقين والقبول والانقياد، فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ذكر الشيخ حافظ رحمه الله سبعة شروط لها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وجمع آخر في بيت واحد فقال: علم وإخلاص وصدقك مع قبول وانقياد، وعلم وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها. هذا جمع آخر لهذه الشروط السبعة أو الشروط الثمانية. وتنفع لا إله إلا الله قائلها إذا قالها عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، مبتعدا عما يناقضها. لا تنفع قائلها إلا بهذه الشروط الثلاثة: أن يكون عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، مبتعدا عما يناقضها. أما مجرد التلفظ بلا إله إلا الله كذبا ورياء أو من غير إتيان لهذه الشروط السبعة، فهذه لا تنفع قائلها كما هو معروف، أو أتى بها ونقضها بأي ناقض من نواقض الإسلام كشرك بالله عز وجل أو السحر أو نحو ذلك من الأمور. ولذلك قال الله عز وجل عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلا بد من الصدق عند قول هذه الكلمة. ومن تفسير حفظكم الله هذه الكلمات يقول الشيخ: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني أننا حفظكم الله ورعاكم لا نعلم شيئا إلا بتعليم الله عز وجل لنا، وهذا هو الفيصل بين علمنا وعلم الله عز وجل. فعلم الله ذاتي وعلمنا مكتسب، وعلم الله لا نهاية له وعلمنا محدود، وعلم الله لا ينفد وعلمنا ينفد. فعلم الله عز وجل صفة من صفات ذاته سبحانه وتعالى، أما علمنا فمكتسب، ولذلك لا يمكن أن نعلم شيء إلا بتعليم الله. لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هكذا قالت الملائكة عليهم السلام لله عز وجل لما قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. آدم عليه السلام علمه الله، وعلم آدم الأسماء كلها، الله عز وجل علم آدم فأخبره آدم، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم ما تبدون وما تكتمون. الملائكة ما علمهم الله، ولذلك تبرأوا وقالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فعلم الملائكة وعلم الأنبياء وعلم الصالحين وعلم العلماء وعلم عامة الخلق علم مكتسب بتعليم الله عز وجل. ولذلك قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فالله عز وجل يعلم من شاء من خلقه بإرسال الملائكة إليه عن طريق الرسل، ويفقه الله عز وجل من شاء من خلقه. قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فهذا العلم نحن لا يمكن أن نحيط بشيء وأن نتعلم شيء إلا بتعليم الله لنا، نحن نبرأ من حولنا وقوتنا. ولذلك قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فنحن نطلب العلم ونسأل الله أن يفقهنا فيه وأن يزيدنا منه، وقل ربي زدني علما. كذلك لا يحيطون بشيء من علمه، من علم أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، إلا بتعليم الله، لأن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، لأن أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى توقيفية. فأسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى توقيفية، لا نتعلمها إلا بتعليم الله سبحانه وتعالى لنا. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي ذكر العلماء رحمهم الله أنه غير العرش، لأن الكرسي أسفل من العرش، وهو موضع القدمين بالنسبة للعرش، كما صح ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. صح ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي يعني موضع القدمين موضع القدمين. جاء هذا في مستدرك الحاكم وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ووافقه الذهبي. والكرسي حفظكم الله أكبر من السماوات والأرض، الكرسي أكبر من السماوات والأرض. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ما السماوات الأرض وما السماوات السبع ومن فيهن غيري والأرضون السبع، بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلات. فهذه السماوات التي ترونها والأراضين بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات، يعني كقطعة حديد صغيرة ألقيت في الصحراء، والكرسي بالنسبة للعرش كقطعة صغيرة حديد ألقيت في الصحراء، والله عز وجل فوق هذا لا يخفى عليه شيء من أعمالنا. قال ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا يؤوده بمعنى لا يكلفه ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الحفيظ لهما. ثم ختم هذه الآية قال وهو العلي العظيم، وهذان اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى يدلان على صفتين من صفاته، على صفة العلو والذات وعلو الشان والأسماء والصفات والسيطرة والقهر والغلبة، وعلى عظمته سبحانه وتعالى. وسيأتي بإذن الله عز وجل معنا في الدروس القادمة تفسير أسمائه سبحانه وتعالى. هذا ما يسر الله عز وجل في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هل الوقت مناسب لطرح الأسئلة؟ بارك الله فيكم.
لا ثاني وقت قليل بس.
أحسن الله إليكم. ذكرتم أن من أسباب زيادة الإيمان
التفكر في آيات الله الكونية
في آياته ومخلوقاته.
نعم.
السؤال هل الطالب عنده اهتمام بالكتب الإعجاز العلمي؟
والله كتب الإعجاز العلمي في الحقيقة يعني لا بد من العناية ب يعني هذه الكتب وعدم قبول كل ما جاء فيها، لأن بعض من كتب في هذا الباب وإن كان الأصل جيدا الأصل والبحث على الإعجاز العلمي في القرآن لا بأس به حفظكم الله كما مر من عن الناس، لكن المشكلة أننا ابتلينا بأناس عندهم عجلة، فهم يعني يفرحون عندهم حماس يتحمسون كلما وجدوا نظرية أو شيئا كون نسبوه للقرآن أو نسبوه للسنة، وربما تخطئ هذه النظرية فيقال انظر أخطأ القرآن. فنحن ليس عندنا مانع أن نعتني بالآيات الكونية وآيات الإعجاز، لكن لا ينبغي لنا المبالغة والغلو. الأمر الثاني لا نجعل هذا غاية، وإنما نجعله وسيلة كما جعله الله عز وجل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. فهذا التفكر لابد أن يقودك إلى إفراد الله بالعبادة، كما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والمشكلة أن كثيرا من هؤلاء جعلوا الإعجاز العلمي غاية، ولذلك يتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وهو بعيد عن الالتزام بأوامر الكتاب والسنة، تجد غير ملتزم في الظاهر، وربما يحلق لحيته، وربما لا يصلي، وربما يهزأ في الدين ويتكلم في الإعجاز العلمي، وهذا خطأ حفظكم الله. أنا.
بارك الله فيكم. من سؤالي ابن كعب في سؤالي على آية الكرسي وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية في الكتاب، فهل هذا يحتج به على أن آيات القرآن متفاضلة وكلها كلام الله، فكيف ذلك؟
نعم، هذا حفظكم الله يعني ثابت أن كلام الله عز وجل بعضه أفضل من بعض، ولا معنى. قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فمذهب أهل السنة والجماعة أن بعض كلام الله عز وجل أفضل من بعض، بعض كلام الله عز وجل أفضل من بعض، وليس هذا أصل الصفة الذاتية، لأن كلام الله عز وجل صفة ذات وصفة فعل، فكلام الله كونه صفة ذات هذا لا يتباحث ولا يتجزأ، وهو يعني ليس بعض أفضل من بعض، لكن كونه صفة فعل فهذا الذي بعض أفضل من بعض. فالقرآن أفضل من التوراة والإنجيل، وبعض آيات القرآن أفضل من بعض، وبعض سور القرآن أفضل من بعض، وهذا بالنسبة لكلام الله عز وجل أفضلية نسبية. نعم.
بارك الله فيكم. أحد الحاضرين يقول: هل يجوز قراءة آية الكرسي لوحدها مع الفاتحة في الصلاة؟
نعم، قراءة الفاتحة وحدها في الصلاة تكفي، لأن الفاتحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فالذي ذكره العلماء أن الركن الذي تصح به الصلاة قراءة الفاتحة، وأن قراءة سورة مع الفاتحة سنة، فلو أن الإنسان اقتصر في صلاته على قراءة الفاتحة صحت صلاته، وإذا قرأ آيات أخرى كآية الكرسي أو سور أخرى هذا سنة يثاب عليها إن شاء الله عز وجل ولا يعاقب على تركها.
أحسن الله إليكم. أهل الحاضرين يقول: هل شرع لنا أن نلعن الكفار بشكل عام ميتا كان أو حيا كأبي طالب أو غيره؟
لا، لم يشرع لنا حفظكم الله السب ولا الشتم ولا اللعن، ولذلك حفظكم الله لو تتبعنا نصوص الكتاب والسنة التي ورد فيها اللعن نجدها نصوص قليلة جدا، وأتت بمناسبة، وكانت أعظم مناسبة يورد فيها اللعن التحذير من فعل هؤلاء، فاللعن ليس غاية وإنما يلعن بعض.
معذرة، السائل يعني أضاف كأبي طالب أو غيره باستدلال بقول الله تعالى: فعلت الله على الكافرين، يعني محتجا بهذه الآية، فهل؟
نعم، أنا كما قلت لكم إذا تتبعنا آيات الكتاب والسنة وجدنا أن اللعنة قليل جدا في القرآن والسنة، قليل جدا، وهذا اللعن جاء لمناسبة، والمناسبة هي التحذير، فإذا أردت أن تحذر وكان هناك مناسبة، كأن رأيت مثال على هذا، رأيت ابنك مثلا يتشبه بالنساء مثلا، تقول له: لا يجوز التشبه بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. إذا رأيت إنسان يريد أن يتشبه باليهود والنصارى في قضية من القضايا مثلا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقول: يا أخي هذا ملعون من فعله، قال الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذا رأيت إنسان يريد أن يبني مسجدا على قبر تقول: لا تفعل، ملعون من فعله، لقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فهذا للمناسبات فقط، أما أن يجعل اللعن شعارا لنا والسب شعارا لنا فليس هذا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللعانون لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، ولما قيل له: إلعن المشركين، قال: إن الله لم يبعثني لعانا ولا طعانا، وإنما بعثني رحمة. فاللعن والسب ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشهرا يدعو على بعض الناس قبل أن يسلموا، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأسلم هؤلاء الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، كل هؤلاء أسلموا، وهذه من الآيات حفظكم الله، من الآيات أن يلعن هؤلاء ثم يسلمون شهرا، يلعنون شهرا ثم يسلمون. فاللعن والسب والشتم ليس طيبا لا على المسلمين ولا على المبتدئة ولا على الكفار كذلك. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني: السلام عليك يا سماحة الشيخ، هل الاستهزاء بالدين معذور؟ أو هل يعذر من استهزاء بالدين؟
الاستهزاء بالدين حفظكم الله من أخطر ما يواجه الإنسان، وقد عد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في نواقض الإسلام العشرة الاستهزاء بدين الله. والله عز وجل أنزل في غزوة تبوك لما قال بعض الناس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجمل عند اللقاء، قال ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن سمعناه يستهزئ بدين الله نقول اتق الله، هذا كفر، فإن ترك وإلا حفظكم الله أجرناه مباشرة. أي إنسان يستهزئ بدين الله نقول اتق الله، هذا كفر. لكن القضية ما هي حفظكم الله؟ لا بد من التفريق بين الاستهزاء بدين الله عز وجل والاستهزاء بمن يطبق دين الله عز وجل. لأن الإنسان قد يستهزئ، أعطيكم مثال على هذا، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ارتقى شجرة فضحك الصحابة رضي الله عنهم منه، ضحك الصحابة من عبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضحكوا؟ قال اضحكوا من دقة ساقيه، قال والله إنهما في أحد أثقل، أنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. فأحيانا ترى شيئا مضحك، مثلا ترى إنسان لباسه مضحك أو هيئته مضحكة، فأنت لا تقصد لحيته أعوذ بالله وأن عن الدين، أو لا تقصد إزاره أو ثوبه أو جلباب المرأة، وإنما ضحكت على شيء معين، يعني طريقة لبسه خطأ، لونه غير جيد، لا تضحك على الدين، فهذا استهزاء غير كفر، هذا فسق وكبيرة. إذا استهزأت بأخيك المسلم هذا فسق. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. من استهزأ بأخيه المسلم هذا فسق وكبيرة من الكبائر، لكن استهزأ بدين الله بالأذان بالصلاة بقراءة القرآن هذا كفر بالله، يقال له اتق الله كفرت، هذا كفر بالله. فإن تاب الحمد لله، وإما تاب ما نهجره فورا ونقوم بمجلسه، ولا يجوز أن نجلس في المجلس الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ بها.
بارك الله فيكم. في سؤال من جنس هذا السؤال السابق، يقول في السؤال: من رأى مصلي ينقر صلاته وقال هو يصلي كالديك أو ما أشبهه، فهل هذا يدخل في الاستهزاء بالدين؟
لا، هذا ربما يدخل في الغيبة والنميمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينقر أحدهم صلاته، قال ما تكلم عن المنافقين قال ينقر أحدهم صلاته يعني ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. فلكن لا ينبغي له إذا رأى أخاه يخطي ينصحه، لكن هذا لا يعد الاستهزاء بالدين، وإنما الاستهزاء بنفس الرجل نفسه، والاستهزاء بالرجل نفسه هذه كبيرة من الكبائر. فكان الأولى الأول أن يقول يا أخي السلام عليكم السلام، هذه الصلاة غير جيدة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخضع وأن نخشع، ورد رجل أربع مرات، وهكذا يعلمه الصلاة.
بارك الله فيكم. يقول سأل: هل تقبل توبة المستهزئ بالدين؟
نعم حفظكم الله، التوبة حفظكم الله بابها مفتوح حتى أطلع الشمس من مغربها، تقبل توبة الكافر واليهودي والنصراني والمستهزئ بالدين والساحر وكل من أذنب ذنبا حفظكم الله، عندنا باب التوبة مفتوح. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء النهار تطلع شمس مغربها. فلا نحجر رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فرعون لو قال لا إله إلا الله وهو الذي قال أنا ربكم الأعلى لا قبل الله عز وجل يعني توبته، لكنه ما منعه الله عز وجل من ذلك كونه. نعم
بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل دخل المسجد وقد فاتته ركعة واحدة، وعندما سلم الإمام قام الرجل بالإتيان بالركعة، فدخل رجل آخر فصلى معه يعني بنية الجماعة، فهل هذا جائز أم لا؟
يعني هذه المسألة اختلف الفقهاء رحمهم الله فيها، والصحيح إن شاء الله عز وجل إذا كان هذا المسبوق عالما يستطيع أن يقلب نيته من مفرد إلى إمام أن هذه جماعة صحيحة إن شاء الله عز وجل. أما إذا كان غير عالم ولا يعرف يقلب النية ولم يرضى أن يصلي الإنسان خلفه فهذه جماعة غير صحيحة. وإلا بعض الفقهاء يقول هذا غير صحيح لأن هذا يؤدي للتسلسل. يقول كيف التسلسل؟ يقول الآن هذا المسبوق سيسلم وسيقوم الذي خلفه الآن يأتي بالركعة التي نقصت عليه، ثم يأتي إنسان آخر ويصلي بصلاته ويسلم المسبوق، ويأتي إنسان ثالث ويصلي بصلاته، هكذا يميات نفر يصلون خلف بعضهم. الفقهاء يكرهون هذا، لكن نحن عندنا لا مانع. إيش المانع؟ ما في مانع أبدا.
ما شاء الله. سؤال آخر، هل ورد في السنة ما يدل على أن الإمام يجلس قبل الخطبة عند الأذان؟
هذا في صفة صلاة الجمعة، والفقهاء تعرف حفظكم الله لهم أقوال في سلام الإمام إذا أقبل على الناس، هل يسلم على من حوله أو يسلم على الناس عامة، وعن طريقة الجلسة قبل في أثناء الأذان الثاني، وعن طريقة الجلسة بين السجدتين. فهذه خلافات حفظكم الله فقهية، يعني لا يخفاكم، ولكل قول. نعم لكل حفظكم الله يعني قول. فالذي عليه حفظكم الله يعني الفقهاء عندنا أنه يجلس حتى ينتهي حفظكم الله المؤذن من أذانه، ثم يبدأ خطبته، ثم بعد هذا يجلس جلسة خفيفة ثم يخطب الخطبة الثانية. والمسألة خلافية حفظكم الله، والمسألة فيها خلاف. نعم.
بقي سؤالين ونكمل إن شاء الله. ما حكم البداء بالبسملة قبل خطبة الحاجة يوم الجمعة؟ البداءة بالبسملة قبل خطبة الحاجة.
نعم نعم نعم، يعني الأصل حفظكم الله أن البداءة بالبسملة أو بالحمد أنه مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ بهذا وبدأ بهذا، ولم يوجب على الناس خطبة الحاجة، لم يوجبها، وإنما كان صلى الله عليه وسلم ربما خطب بها صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الفقهاء جعلوا الحمدلة ركن من أركان الخطبة، والحمدلة على أنواع، إن شئت أن تقرأ يعني خطبة الحاجة، وإن شئت أن تقرأ يعني بداية فاتحة الكتاب، وإن شئت أن تقرأ غيرها، فلا بأس حفظكم الله. لكن هذا يعني الجمع بينهما أظنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين البسملة والحمدلة في خطبة، والله أعلم. يعني
سؤال قبل أخير، ما حكم إقامة الوليمة سنة بعد عقد النكاح، يعني مدة طويلة بعد النكاح، عقد النكاح؟ لا لا لا، مرة يعني، لا 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 حاشا، يعني أخره يعني بعد العقد النكاح سنة،
يعني لأنه كان محتاجا فرزقه الله مالا وأولما. يظهر لي أنه ما في بأس، يعني كون الرجل مثل العقيقة مثلا، هذه ذبيحة مسنونة متأم ليس عنده مال فأخرها، فلما رزقه الله مال عقل أبنائه. كذلك يعني وليمة العرس، يعني كان مسافرا مثلا في بلد آخر، أو كان ليس عنده مال، فلما رجع إلى أهله وقالوا له ما صنعت لنا وليمة لزواجك، صنع لهم وليمة مثلا ورزقه الله مالا، فهذا لا بأس به، لا بأس به إن شاء الله.
سؤال أخير وغريب، يقول في السائل: شخص عنده مطعم ووضع تلفاز فيه يوجد كرة قدم فقط، فهل يجوز له هذا التلفاز في مطعمه؟
يعني كرة القدم حفظكم الله ورعاكم، ولا سيما إذا كانت المباريات في الدول الغربية فإنها تحوي رجالا مكشوفي العورات ونساء، يعني السلامة من هذا كله أولى حفظكم الله، السلامة من هذا كله أولى. اللهم استعان.
بارك الله فيكم. وختاما نشهد الله أننا نحبكم في الله والله يعلم ذلك، وأحببنا أن يعني يطول هذا اللقاء في هذا المجلس خير العبادات في خير بقاع الأرض وخير مع علمائنا، وزادكم الله ولا نزكي على الله أحدا، وجزاكم الله خيرا يا شيخنا.
جزاكم الله خيرا، وكم على خير إن شاء الله يا أخي،
ومعذرة على التأخر.
لا بأس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس العقيدة والتوحيد في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. أحدثكم من هنا من طيبة الطيبة من مدينة المصطفى محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ونحن حفظكم الله كما سمعتم كلام الأخ عند قوله رحمه الله: ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته. وقد بينا حفظكم الله أن التفكر بآيات الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: تفكر بآياته سبحانه وتعالى، والمراد بها كلماته المنزلة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن العظيم، وقد سبق معنا بيان ذلك وأهمية تدبر كتاب الله عز وجل وحفظ كتاب الله عز وجل والعناية بكتاب الله عز وجل وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. والدعوة إلى تدبره وفقه دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وقد مر معنا هذا. والنوع الثاني من أنواع التدبر: التدبر في آيات الله المخلوقة، ونعني بها الأدلة الكونية وما خلق الله عز وجل في سماواته وأرضه. وهذه مسألة مهمة حفظكم الله، فإن هذا الدين كما خاطب القلب وأمره بالإيمان والإقرار بالمغيبات، كذلك خاطب البصر وأمره أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض، وخاطب كذلك السمع، وخاطب كذلك العقل. ولذلك فإن هذا الدين الكامل، أعني دين الإسلام، جمع بين الأدلة الشرعية التي نأخذها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الأدلة العقلية. لا يحارب العقل أبدا، وإنما يدعو إلى التدبر وإلى التفكر، ويدعو إلى العلم، ولا يحجر العلم على طائفة دون طائفة، بل إن الله عز وجل أمر الناس جميعا أن يتفكروا وأن يتدبروا عربهم وعجبهم وأبيضهم وأسودهم. وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي من بعده، بل إلى قيام الساعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله من سمع منا مقالة فوعاها فأداها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ولذلك التفكر في مخلوقات الله عز وجل أيها الإخوة في الله من أسباب زيادة الإيمان، لأن ربط الأمور الغيبية بالأمور المشاهدة مما يزيدنا إيمانا بالأمور الغيبية. ولذلك قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أصحاب القلوب الحية يتفكرون وينظرون. ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات إذا قام في صلاة الليل، كان يقوم فيمسح وجهه صلى الله عليه وسلم من النوم ويقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آيات على وجود الله عز وجل وعلى تفرده سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، وعلى وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له. لأولي الألباب أصحاب القلوب الحية، من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. شوف، أعاد التفكر مرة أخرى، قال آيات لأولي الألباب، وهنا قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يتفكر صاحب العقل السليم، صاحب الفطرة السليمة، يتفكر في هذا الكون، لماذا خلق الله هذه السماوات، لماذا خلق الله هذه النجوم، هذه الشمس، هذا القمر، ما الحكمة من ذلك، لماذا خلق الله عز وجل هذه الرياح، هذه السحب، من يسيرها، من وراءها، هذا البرق، هذا الرعد، هذه هؤلاء الناس الاختلاف صورهم وألوانهم، لماذا خلق الله هذا الخلق، من خلق هذا الخلق كله، ولماذا خلقهم، وإلى أين يذهبون. يتفكر فيأتيه الجواب واضح جلي أن الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى لهذا الكون وحده لا شريك له. ولذلك أعاد الله عز وجل هذه الآية مرة أخرى فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الفلك السفن، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. عندهم عقول وفطر سليمة يفقهون بها، ليسوا كالدواب همها فرجها وبطنها، لا، لهم عقول يتفكرون، وأن الله خلقهم لغاية، لأن الله حكيم، والحكيم لا يأمر أمرا ولا يفعل فعلا ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة. فهل يعقل هذا الكون كله لغير حكمة؟ مثل ذاك الرجل الذي قال: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري لست أدري لست أدري، كل شيء يقول لست أدري لست أدري، لا يعرف من أين جاء. حط الكرتين. فنحن نعرف لله الحمد والمنة من أين جئنا ولماذا جئنا وماذا يراد منا وإلى أين يسار بنا، نعرف كل هذا ولله الحمد والمنة. وهذا عرفناه بالأدلة الشرعية، وعرفناه بفطرة سليمة، وعرفناه كذلك بعقولنا. ولذلك قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. من آياته وحدانيته سبحانه وتعالى وجوده وتفرده بالخلق والملك والتدبير واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، هذا الخلق. خلق الله أبانا آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فكان من أبنائه الأبيض ومن أبنائه الأحمر ومن أبنائه الأسود، ومنهم السهل ومنهم الصعب الشديد واللين، ومنهم الطيب ومنهم الخبيث، لأن الله خلق أبانا آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض كما جاء في الحديث. فهذا عجب، كيف تلك القبضة تحولت بأمر الله عز وجل إلى اللحم والدم، ثم تناسل هذا التناسل، ثم هذا التطور، نطفة، علقة، مضغة، عظام، كسى الله العظام لحمة، ثم إن شاء خلقا آخر، تبارك الله وأحسن الخالقين. قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها من فضل الله عز وجل أن خلق لنا من أنفسنا خلق حواء عليه السلام من آدم عليه السلام وخلق لنا من أنفسنا من بني آدم من بنات آدم نساء زوجات صالحات نسكن إليهن وتطمئن نفوسنا إليهن ونبيت معهن ويرزقنا الله عز وجل منهن الولد إذا نظر أحدنا إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته فهذه من أعظم نعم الله عز وجل. ومن الأشياء المضحكات التي ذكرها المفسرون رحمهم الله في تفسير هذه الآية قال من فضل الله علينا أن الله خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها ولم يخلق لنا من البهائم أزواجا. فقال لو أن الله عز وجل أباح للبني آدم أن يتزوجوا البقر أو يتزوجوا الحمير أو يتزوجوا الجمال فترى عجب العجاب يأتي الواحد إلى زوجته فتنطحه أو ترفسه، هذه أشياء ذكرها الفقهاء وهي من الأمور المضحكة حقيقة. فنحمد الله عز وجل أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها. قال وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إلى غير ذلك. حفظكم الله من الآيات التي ذكرها الله عز وجل وبين منته سبحانه وتعالى علينا. ولذلك قال غير واحد فوعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ويقول آخر تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات لأن الله ليس له شريك. يصف الوردة ويقول هذه الوردة الجميلة الناعمة من أعظم آيات الله عز وجل وعظيم قدرته. هذه العين التي كأنها ذهب، هذه الجميلة من خلقها ومن يعني أعطاها هذه القوة للبقاء مع أنك إذا مسستها بيدك ذابت بيدك. ولذلك سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله أتاه قوم من الزنادقة فقالوا ناظرنا على وجود الله، نحن ناظرك أيها الإمام على وجود الله. فقال أخبروني عن سفينة في البحر جاءت من مكان بعيد محملة بالبضائع تقود نفسها ولا قائد لها حتى استقرت في بعض الموانئ ثم أنزلت بضاعتها ولا قائد لها ثم أخذت بضاعة أخرى وسارت. فقالوا هذا لا يعقل يا إمام، كيف سفينة تصنع نفسها وتسير نفسها وتحمل نفسها بالبضائع وتنزل البضائع وترجع ولا قائد لها ولا مدبر لها؟ ما يعقل أن توجد هذه السفينة صدفة، لا بد لها من صانع ولا بد لها من مدبر ولا بد لها من مسير في هذا الخط المستقيم حتى لا تصطدم بغيرها. قال إذا كان هذا لا يعقل في سفينة فتريدون أن نصدق أن هذا الكون ليس له موجد، هذه السماوات من يدبرها وهذه النجوم من يسيرها وهذه الشمس كل يوم تظهر وتخرج وتغرب من يدبر أمرها، لماذا لا تصطدم بهذه بالمليارات من الكواكب؟ فبهت هؤلاء الزنادقة على يعني قولهم. فالتفكر في مخلوقات الله عز وجل من أعظم الأسباب التي تقوي إيمان الإنسان وتجعله يرد على الذين فسدت فطرهم من الشيوعيين وأمثالهم. قال الشيخ رحمه الله ولا يتفكرون في ماهية ذاته. نعم، نحن كما لا نتفكر في كيفية صفات الله عز وجل لأننا نؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونؤمن بمعاني أسمائه الحسنى وصفاته العليا ونؤمن كذلك بأن لها كيفية، لكننا نكل علم هذه الكيفية لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا نكيف صفات ربنا، كذلك لا نكيف ذات ربنا سبحانه وتعالى، لأن الكلام في ذات الله عز وجل كالكلام في صفاته والكلام في صفاته سبحانه وتعالى كالكلام في ذاته. فلا نكيف ذات ربنا، لا نقول ذات ربنا كذا وكذا أو تشبه كذا وكذا أو مثالها كذا وكذا. كل هذا حفظكم الله لا يجوز لنا بحال من الأحوال أبدا، بل إن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. بعد هذا حفظكم الله ننتقل إلى الجملة الأخرى، وهي قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الجمل الأربع أيها الإخوة في الله أخذها الشيخ رحمه الله بحرفها من أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهي آية الكرسي. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه عن أعظم آية في كتاب الله، فأجابه رضي الله عنه بأنها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فهذه الآية المباركة هي أعظم آية في كتاب الله، وقد اشتملت على 10 جمل مباركة ذكر الله عز وجل بها بعض أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، كما ذكر بعض مخلوقاته العظام كالكرسي سبحانه وتعالى وعرشه سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: ولا يحيطون بشيء من علمه. وهذه الآية المباركة ابتدأها الله عز وجل بقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ابتدأ الله عز وجل هذه الآية المباركة بالتوحيد وكلمة التوحيد، ومعلوم أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، المتضمن الإقرار بربوبيته سبحانه وأسمائه وصفاته. وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلى شعب الإيمان، لما قال: الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. وهذه الكلمة هي خير ما قاله صلى الله عليه وسلم والنبيون قبله، حيث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الناس حتى يقولوا هذه الكلمة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولا إله إلا الله مفتاح الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهي أعظم الذكر وأفضل الذكر والفيصل بين الإسلام والكفر. ولذلك ينبغي لنا حفظكم الله أن نحرص على هذه الكلمة، وأن نجعلها من أذكار الصباح والمساء، ومعروف فضل ذكرها في الصباح والمساء. كذلك أحبتي في الله نحرص على هذه الآية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: من قرأ الله لا إله إلا هو دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الموت إلا الجنة إلا الموت، لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت. وفي الحديث أن من قال عند نومه قال: نزل عليه ملك يحفظه من السماء، لم يقربه شيطان، ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولا إله إلا الله كما مر معنا: لا معبود حق إلا الله عز وجل، لا معبود حق إلا الله. وركناها: لا إله وإلا الله، لا إله نفي، وإلا الله إثبات نفي استحقاق الألوهية عما سوى الله عز وجل، وإثبات استحقاق الألوهية لله عز وجل وحده لا شريك له. وقد مر معنا حفظكم الله الكلام على شروطها، تكلمنا عن شروطها ولا ما تكلمنا؟ النقلاني وأما شروطها حفظكم الله فقد ذكر العلماء رحمهم الله لها 7 أو 8 شروط جمعها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله بقوله العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. ذكر الشيخ حافظ رحمه الله 7 شروط لها العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. وجمع آخر في بيت واحد فقال علم وإخلاص وصدقك مع قبول وانقياد وعلم وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِها. هذا جمع آخر لهذه الشروط 7 أو 8. وتنفع لا إله إلا الله قائلها إذا قالها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها مبتعدا عما يناقضها. لا تنفع قائلها إلا بهذه الشروط 3: أن يكون عالما بمعناها عاملا بمقتضاها مبتعدا عما يناقضها. أما مجرد التلفظ بلا إله إلا الله كذبا ورياء أو من غير إتيان لهذه الشروط 7 فهذه لا تنفع قائلها كما هو معروف أو أتى بها ونقضها بأي ناقض من نواقض الإسلام كشرك بالله عز وجل أو السحر أو نحو ذلك من الأمور. ولذلك قال الله عز وجل عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلا بد من الصدق عند قول هذه الكلمة. ومن تفسير حفظكم الله هذه الكلمات يقول الشيخ: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني أننا حفظكم الله ورعاكم لا نعلم شيئا إلا بتعليم الله عز وجل لنا، وهذا هو الفيصل بين علمنا وعلم الله عز وجل. فعلم الله ذاتي وعلمنا مكتسب، وعلم الله لا نهاية له وعلمنا محدود، وعلم الله لا ينفد وعلمنا ينفد. فعلم الله عز وجل صفة من صفات ذاته سبحانه وتعالى، أما علمنا فمكتسب، ولذلك لا يمكن أن نعلم شيئا إلا بتعليم الله. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هكذا قالت الملائكة عليهم السلام لله عز وجل لما قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. آدم عليه السلام علمه الله وعلم آدم الأسماء كلها، الله عز وجل علم آدم فأخبره آدم قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم ما تبدون ما تكتمون. الملائكة ما علمهم الله، ولذلك تبرأوا وقالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فعلم الملائكة وعلم الأنبياء وعلم الصالحين وعلم العلماء وعلم عامة الخلق علم مكتسب بتعليم الله عز وجل. ولذلك قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فالله عز وجل يعلم من شاء من خلقه بإرسال الملائكة إليه عن طريق الرسل، ويفقه الله عز وجل من شاء من خلقه. قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فهذا العلم نحن لا يمكن أن نحيط بشيء وأن نتعلم شيء إلا بتعليم الله لنا، نحن نبرأ من حولنا وقوتنا. ولذلك قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فنحن نطلب العلم ونسأل الله أن يفقهنا فيه وأن يزيدنا منه، وقل ربي زدني علما. كذلك لا يحيطون بشيء من علمه من علم أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى إلا بتعليم الله، لأن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، لأن أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى توقيفية. فأسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى توقيفية، لا نتعلمها إلا بتعليم الله سبحانه وتعالى لنا. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي ذكر العلماء رحمهم الله أنه غير العرش، لأن الكرسي أسفل من العرش، وهو موضع القدمين بالنسبة للعرش، كما صح ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. صح ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي يعني موضع القدمين، موضع القدمين. جاء هذا في مستدرك الحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وافقه الذهبي. والكرسي حفظكم الله أكبر من السماوات والأرض، الكرسي أكبر من السماوات والأرض. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما السماوات الأرض وما السماوات السبع ومن فيهن غيري والأرضون السبع، بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلات. فهذه السماوات التي ترونها والأراضين بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات، يعني كقطعة حديد صغيرة ألقيت في الصحراء، والكرسي بالنسبة للعرش كقطعة صغيرة حديد ألقيت في الصحراء، والله عز وجل فوق هذا لا يخفى عليه شيء من أعمالنا. قال: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده بمعنى لا يكلفه ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الحفيظ لهما. ثم ختم هذه الآية قال: وهو العلي العظيم. وهذان اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى يدلان على صفتين من صفاته، على صفة العلو والذات وعلو الشان والأسماء والصفات والسيطرة والقهر والغلبة، وعلى عظمته سبحانه وتعالى. وسيأتي بإذن الله عز وجل معنا في الدروس القادمة تفسير أسمائه سبحانه وتعالى. هذا ما يسر الله عز وجل في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم بما يحب ويرضاه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هل الوقت مناسب لطرح الأسئلة؟ بارك الله فيكم.
لا ثاني وقت قليل بس.
أحسن الله إليكم. ذكرتم أن من أسباب زيادة الإيمان
التفكر في آيات الله الكونية،
في آياته ومخلوقاته.
نعم.
السؤال: هل
يتعلق
الاهتمام بالكتب الإعجاز العلمي؟
والله كتب الإعجاز العلمي في الحقيقة يعني لا بد من العناية ب يعني هذه الكتب، وعدم قبول كل ما جاء فيها، لأن بعض من كتب في هذا الباب وإن كان الأصل جيدا، الأصل والبحث على الإعجاز العلمي في القرآن لا بأس به حفظكم الله كما مر من عن الناس، لكن المشكلة أننا ابتلينا بأناس عندهم عجلة، فهم يعني يفرحون، عندهم حماس، يتحمسون كلما وجدوا نظرية أو شيئا كون نسبوه للقرآن أو نسبوه للسنة، وربما تخطئ هذه النظرية فيقال انظر أخطأ القرآن. فنحن ليس عندنا مانع أن نعتني بالآيات الكونية وآيات الإعجاز، لكن لا ينبغي لنا المبالغة والغلو. الأمر الثاني: لا نجعل هذا غاية، وإنما نجعله وسيلة، كما جعله الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. فهذا التفكر لابد أن يقودك إلى إفراد الله بالعبادة، كما قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والمشكلة أن كثيرا من هؤلاء جعلوا الإعجاز العلمي غاية، ولذلك يتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وهو بعيد عن الالتزام بأوامر الكتاب والسنة، تجد غير ملتزم في الظاهر، وربما يحلق لحيته، وربما لا يصلي، وربما يهزأ في الدين ويتكلم في الإعجاز العلمي، وهذا خطأ حفظكم الله. أنا.
بارك الله فيكم. من سؤالي ابن كعب في سؤالي على آية الكرسي وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية في الكتاب، فهل هذا يحتج به على أن آيات القرآن متفاضلة وكلها كلام الله، فكيف ذلك؟
نعم، هذا حفظكم الله يعني ثابت أن كلام الله عز وجل بعضه أفضل من بعض، ولا معنى. قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فمذهب أهل السنة والجماعة أن بعض كلام الله عز وجل أفضل من بعض، بعض كلام الله عز وجل أفضل من بعض، وليس هذا أصل الصفة الذاتية، لأن كلام الله عز وجل صفة ذات وصفة فعل. فكلام الله كونه صفة ذات هذا لا يتباحث ولا يتجزأ، وهو يعني ليس بعضه أفضل من بعض، لكن كونه صفة فعل فهذا الذي بعضه أفضل من بعض. فالقرآن أفضل من التوراة والإنجيل، وبعض آيات القرآن أفضل من بعض، وبعض سور القرآن أفضل من بعض، وهذا بالنسبة لكلام الله عز وجل أفضلية نسبية. نعم،
بارك الله فيكم. أحد الحاضرين يقول: هل يجوز قراءة آية الكرسي لوحدها مع الفاتحة في الصلاة؟
نعم، قراءة الفاتحة وحدها في الصلاة تكفي، لأن الفاتحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فالذي ذكره العلماء أن الركن الذي تصح به الصلاة قراءة الفاتحة، وأن قراءة سورة مع الفاتحة سنة. فلو أن الإنسان اقتصر في صلاته على قراءة الفاتحة صحت صلاته، وإذا قرأ آيات أخرى كآية الكرسي أو سور أخرى هذا سنة يثاب عليها إن شاء الله عز وجل، ولا يعاقب على تركها.
أحسن الله إليكم. أهل الحاضرين يقول: هل شرع لنا أن نلعن الكفار بشكل عام ميتا كان أو حيا كأبي طالب أو غيره؟
لا، لم يشرع لنا حفظكم الله السب ولا الشتم ولا اللعن. ولذلك حفظكم الله لو تتبعنا نصوص الكتاب والسنة التي ورد فيها اللعن نجدها نصوص قليلة جدا، وأتت بمناسبة، وكانت أعظم مناسبة يورد فيها اللعن التحذير من فعل هؤلاء. فاللعن ليس غاية، وإنما يلعن بعض.
معذرة، السائل يعني أضاف كأبي طالب أو غيره باستدلال بقول الله تعالى: فلعنة الله على الكافرين، يعني محتجا بهذه الآية، فهل؟
نعم، أنا كما قلت لكم إذا تتبعنا آيات الكتاب والسنة وجدنا أن اللعنة قليل جدا في القرآن والسنة، قليل جدا. وهذا اللعن جاء لمناسبة، والمناسبة هي التحذير. فإذا أردت أن تحذر وكان هناك مناسبة، كأن رأيت مثال على هذا، رأيت ابنك مثلا يتشبه بالنساء مثلا، تقول له: لا يجوز التشبه بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. إذا رأيت إنسان يريد أن يتشبه باليهود والنصارى في قضية من القضايا مثلا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقول: يا أخي هذا ملعون من فعله، قال الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذا رأيت إنسان يريد أن يبني مسجدا على قبر تقول: لا تفعل، ملعون من فعله، لقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فهذا للمناسبات فقط. أما أن يجعل اللعن شعارا لنا والسب شعارا لنا فليس هذا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللعانون لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ولما قيل له: إلعن المشركين، قال: إن الله لم يبعثني لعانا ولا طعانا، وإنما بعثني رحمة. فاللعن والسب ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قلت شهرا يدعو على بعض الناس قبل أن يسلموا، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأسلم هؤلاء الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، كل هؤلاء أسلموا. وهذه من الآيات حفظكم الله، من الآيات أن يلعن هؤلاء ثم يسلمون شهرا ويلعنون شهرا ثم يسلمون. فاللعن والسب والشتم ليس طيبا لا على المسلمين ولا على المبتدئة ولا على الكفار كذلك. نعم
بارك الله فيكم. السؤال الثاني، السلام عليك يا سماحة الشيخ، هل الاستهزاء بالدين معذور أو هل يعذر من استهزاء بالدين؟
الاستهزاء بالدين حفظكم الله من أخطر ما يواجه الإنسان، وقد عد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في نواقض الإسلام العشرة الاستهزاء بدين الله. والله عز وجل أنزل في غزوة تبوك لما قال بعض الناس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجمل عند اللقاء، قال ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن سمعناه يستهزئ بدين الله نقول اتق الله، هذا كفر، فإن ترك وإلا حفظكم الله أجرناه مباشرة. أي إنسان يستهزئ بدين الله نقول اتق الله، هذا كفر. لكن القضية ما هي حفظكم الله؟ لا بد من التفريق بين الاستهزاء بدين الله عز وجل والاستهزاء بمن يطبق دين الله عز وجل. لأن الإنسان قد يستهزئ، أعطيكم مثال على هذا، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ارتقى شجرة فضحك الصحابة رضي الله عنهم منه، ضحك الصحابة من عبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضحكوا؟ قال اضحكوا من دقة ساقيه، قال والله إنهما في أحد أثقل، إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. فأحيانا ترى شيئا مضحك، مثلا ترى إنسان لباسه مضحك أو هيئته مضحكة، فأنت لا تقصد لحيته أعوذ بالله وأن عن الدين، أو لا تقصد إزاره أو ثوبه أو جلبابه المرأة، وإنما ضحكت على شيء معين، يعني طريقة لبسه خطأ، لونه غير جيد، لا تضحك على الدين، فهذا استهزاء غير كفر، هذا فسق وكبيرة. إذا استهزأت بأخيك المسلم هذا فسق. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون أن يكون خيرا منهن. من استهزأ بأخيه المسلم هذا فسق وكبيرة من الكبائر، لكن استهزأ بدين الله بالأذان بالصلاة بقراءة القرآن هذا كفر بالله، يقال له اتق الله كفرت، هذا كفر بالله. فإن تاب الحمد لله، وإما تاب ما نهجره فورا ونقوم بمجلس، ولا يجوز أن نجلس في المجلس الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ بها. نعم
بارك الله فيكم. في سؤال من جنس هذا السؤال السابق، يقول في سؤال: من رأى مصلي ينقر صلاته وقال هو يصلي كالديك أو ما أشبهه، فهل هذا يدخل في الاستهزاء بالدين؟
لا، هذا ربما يدخل في الغيبة والنميمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينقر أحدهم صلاته، قال من تكلم عن المنافقين قال ينقر أحدهم صلاته يعني ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. فلكن لا ينبغي له، إذا رأى أخاه يخطئ ينصحه، لكن هذا لا يعد الاستهزاء بالدين، وإنما الاستهزاء بنفس الرجل نفسه، والاستهزاء بالرجل نفسه هذه كبيرة من الكبائر. فكان الأولى له أن يقول يا أخي صلى الله عليه وسلم هذه صلاة غير جيدة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخضع وأن نخشع ورد الرجل أربع مرات، وهكذا يعلمه الصلاة. نعم
بارك الله فيكم. يقول سائل: هل تقبل توبة المستهزئ بالدين؟
نعم حفظكم الله، التوبة حفظكم الله بابها مفتوح حتى أطلع الشمس من مغربها، تقبل توبة الكافر واليهودي والنصراني والمستهزئ بالدين والساحر وكل من أذنب ذنبا حفظكم الله، عندنا باب التوبة مفتوح. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء النهار تطلع شمس مغربها. فلا نحجر رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فرعون لو قال لا إله إلا الله وهو الذي قال أنا ربكم الأعلى لا قبل الله عز وجل يعني توبته، لكنه ما منعه الله عز وجل من ذلك كونه. نعم
بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل دخل المسجد وقد فاتته ركعة واحدة وعندما سلم الإمام قام الرجل بالإتيان بالركعة، فدخل رجل آخر فصلى معه يعني بنية الجماعة، فهل هذا جائز أم لا؟
يعني هذه المسألة اختلف الفقهاء رحمه الله فيها، والصحيح إن شاء الله عز وجل إذا كان هذا المسبوق عالما يستطيع أن يقلب نيته من مفرد إلى إمام أن هذه جماعة صحيحة إن شاء الله عز وجل. أما إذا كان غير عالم ولا يعرف يقلب النية ولم يرضى أن يصلي الإنسان خلفه فهذه جماعة غير صحيحة، وإلا بعض الفقهاء يقول هذا غير صحيح لأن هذا يؤدي للتسلسل. يقول كيف التسلسل؟ يقول الآن هذا المسبوق سيسلم وسيقوم الذي خلفه الآن يأتي بالركعة التي نقصت عليه، ثم يأتي إنسان آخر ويصلي بصلاته ويسلم المسبوق، ويأتي إنسان ثالث ويصلي بصلاته، هكذا يأتي نفر يصلون خلف بعضهم. الفقهاء يكرهون هذا، لكن نحن عندنا لا مانع. إيش المانع؟ ما في مانع أبدا.
ما شاء الله. سؤال آخر، هل ورد في السنة ما يدل على أن الإمام يجلس قبل الخطبة عند الأذان؟
هذا في صفة صلاة الجمعة، والفقهاء تعرف حفظكم الله لهم أقوال في سلام الإمام إذا أقبل على الناس، هل يسلم على من حوله أو يسلم على الناس عامة، وعن طريقة الجلسة قبل في أثناء الأذان الثاني، وعن طريقة الجلسة بين السجدتين. فهذه خلافات حفظكم الله فقهية يعني لا يخفاكم، ولكل قول، نعم لكل حفظكم الله يعني قول. فالذي عليه حفظكم الله يعني الفقهاء عندنا أنه يجلس حتى ينتهي حفظكم الله المؤذن من أذانه، ثم يبدأ خطبته، ثم بعد هذا يجلس جلسة خفيفة ثم يخطب الخطبة الثانية. والمسألة خلافية حفظكم الله، والمسألة فيها خلاف. نعم.
بقي سؤالين ونكمل إن شاء الله. ما حكم البداء بالبسملة قبل خطبة الحاجة يوم الجمعة؟ البداء بالبسملة قبل خطبة الحاجة.
نعم نعم نعم، يعني الأصل حفظكم الله أن البداء بالبسملة أو بالحمد أنه مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ بهذا وبدأ بهذا، ولم يوجب على الناس خطبة الحاجة، لم يوجبها، وإنما كان صلى الله عليه وسلم ربما خطب بها صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الفقهاء جعلوا الحمدلة ركن من أركان الخطبة، فهو الحمدلة على أنواع، إن شئت أن تقرأ يعني خطبة الحاجة، وإن شئت أن تقرأ يعني بداية فاتحة الكتاب، وإن شئت أن تقرأ غيرها، فلا بأس حفظكم الله. لكن هذا يعني الجمع بينهما أظنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم البسملة والحمدلة في خطبة، والله أعلم. يعني
سؤال قبل أخير، ما حكم إقامة الوليمة سنة بعد عقد النكاح، يعني مدة طويلة بعد النكاح عقد النكاح؟ لا لا لا، مرة يعني، لا 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 حاشا، يعني أخره يعني بعد العقد النكاح سنة،
يعني لأنه كان محتاجا فرزقه الله مالا وأولما. يظهر لي أنه ما في بأس، يعني كون الرجل مثل العقيقة، مثل العقيقة مثلا، هذه ذبيحة مسنونة متأخر ليس عنده مال فأخرها، فلما رزقه الله مال عقل أبنائه. كذلك يعني وليمة العرس، يعني كان مسافرا مثلا في بلد آخر، أو كان ليس عنده مال، فلما رجع إلى أهله وقالوا له ما صنعت لنا وليمة لزواجك، صنع لهم وليمة مثلا ورزقه الله مالا، فهذا لا بأس به، لا بأس به إن شاء الله.
سؤال أخير وغريب، يقول في السائل: شخص عنده مطعم ووضع تلفاز فيه يوجد كرة قدم فقط، فهل يجوز له هذا التلفاز في مطعمه؟
يعني كرة القدم حفظكم الله ورعاكم، ولا سيما إذا كانت المباريات في الدول الغربية فإنها تحوي رجالا مكشوفي العورات ونساء، فيعني السلامة من هذا كله أولى حفظكم الله، السلامة من هذا كله أولى. الله المستعان.
بارك الله فيكم. وختاما نشهد والله أن نحبكم في الله والله يعلم ذلك، وأحببنا أن يعني أطول هذا اللقاء في هذا المجلس خير العبادات في خير بقاع الأرض وخير مع علمائنا، وزادكم الله ولا نزكي على الله أحدا، وجزاكم الله خيرا يا شيخنا.
جزاكم الله خيرا، وكم على خير إن شاء الله يا أخي،
ومعذرة على التأخر.
لا بأس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.